أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم عن الشيخ الكبير رحمة الله عليه أن القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة مستلزم لتأسيس قواعد جديدة في الفقه، على خلاف القواعد الثابتة، وذكر موارد ثمانية. ومقصوده من ذلك هو الاستبعاد، فهذه الأمور الثمانية تجعل القول بالإباحة مستبعدا، وإلا فلو أريد مما تقدم الاستدلال فإن جميع الموارد المتقدمة قابلة، عليكم السلام، للدفع. وخلاصة ما ذكره المصنف في دفع الموارد المتقدمة ينحصر في كلمتين. هذه عفوا إذا هذه تغلقوها لفوق راسنا، أي هذه الأولى؟ الكلمة الأولى في أن بعض القواعد الجارية فيما تقدم من الموارد لا نسلم انطباق القاعدة عليها، هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أنه لو سلم الانطباق في بعض الموارد فإنما هو بالتخصيص، بمعنى أن بعض الموارد المتقدمة وإن خرجت بمقتضى القول بالإباحة عن القواعد المقررة فقهيا، لكن خروجها يكون لدليل، ولا مانع من خرم القاعدة بدليل. ولهذا نظائر متعددة في الفقه. لأن لاحظت الفرق بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية. في الكلمة الأولى أصل انطباق القواعد على هذه الموارد لا يسلم. الكلمة الثانية أنه لو سلمنا الانطباق أو في بعضها حتما ينطبق، لكن يكون ذلك لدليل، ولا مانع من رفع اليد عن قاعدة لدليل. فلا يلزم انهدام الدين ولا انهدام الشريعة، فأي مشكلة في ذلك؟ هذا على نحو الإجمال، يعني الآن جاوبنا عن كل الموارد التي ذكرها كاشف الغطاء، أما على نحو التفصيل فما ذكره قدس سره من أن القول بالإباحة مستلزم لرفع اليد عن قاعدة تبعية العقود للقصود، فيجاب عنه بكلا الكلمتين المتقدمتين. الأولى أن هذه القاعدة لا تجري في المعاطاة، وخروج المعاطاة عنها بماذا؟ بالتخصص، لأن موضوع القاعدة هو العقد. قاعدة ماذا تقول؟ العقود تابعة للقصود، موضوعها العقد، والمعاطاة عند أرباب القول بالإباحة ليست عقدا، وإنما مجرد إذن في التصرف. ولأجل ذلك نقلنا سابقا عن الشهيد الأول رحمة الله عليه أن المعاملات الفعلية التي لا يدل دليل على صحتها وترتب الأثر عليها ليست من العقود، وليست كالمعاملات القولية. فعلى هذا الأساس لا يلزم انخرام القاعدة، بل يلزم عدم انطباق القاعدة على المقام. فما فيه إشكال غير لازم وهو تخلف وانخرام القاعدة، وما هو لازم وهو عدم انطباق القاعدة ليس فيه إشكال. واضح هذا الجواب؟ إذن القاعدة تقول العقود تابعة للقصود، نسلم أن هذه القاعدة لا تنطبق على المعاطاة، لأن المتعاطيين قصدا ماذا؟ الملك، والذي حصل ماذا؟ الإباحة، لم ينطبق. نسلم أنها لا تنطبق، لكن لا تنطبق عليه لا للتخلف، لا تنطبق عليه لأنها ليست بعقد سالبة بانتفاء الموضوع. وأما الجواب عن طريق الكلمة الثانية فحاصله أن لانخرام قاعدة التبعية نظائر في الشريعة الإسلامية. نشير إلى بعضها. المورد الأول أن الفقهاء اتفقوا على أن العقود لازمة كالبيع. إذا كانت فاسدة لاختلال شيء من أجزائها وشرائطها، اتفقوا على أن كل واحد من المتعاقدين يكون ضامنا لما وصل إليه بالعقد الفاسد. ونص على أن الضمان يكون بالقيمة، أي قيمة الواقعية. هذا المورد لم تكن فيه العقود تابعة للقصود، لأن ما أقدم عليه المتبايعان هو الضمان بأي شيء؟ بالمسمى. يعني أنا عندما بعتك الكتاب وأنت أعطيتني في مقابل الدراهم، يعني أنا أريدك أن تضمن هذا الكتاب بماذا؟ بالدراهم التي أعطيتنيها، وأنت تريدني أن أضمن الدراهم بالكتاب الذي أعطيتك بالشيء المسمى في العقد. فما أقدم عليه هو ضمان المسمى، وما وقع هو ضمان القيمة الواقعية. وهكذا الكلام في كل عقد يدخل في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لكن الضمان بالفاسد بماذا يكون؟ بالقيمة الواقعية. واضح هذا الكلام؟ فهنا هذا عقد ماذا حصل؟ لم يكن الذي ترتب تابعا لما قصد. هذا المورد الأول. المورد، أو قبل أن نذكر المورد الأول، إن قلت إن المورد المذكور لا يعتبر انخراما لقاعدة تبعية العقود للقصود، ليه؟ لأن الضمان في المورد المذكور لم ينشأ من العقد، لأن العقد بحسب الفرض فاسد، وإنما نشأ من قاعدة اليد، على اليد أن تؤدي، على اليد ماذا؟ ما أخذت. التفتنا؟ والذي يضمن بحسب قاعدة اليد هو القيمة الواقعية. فالانخرام إنما يتم لو كان الضمان الذي لم يقصد نشأ من العقد الذي قصد غيره، فيقال فيما نحن فيه لم يكن العقد تابعا للقصد. أما لو كان الضمان غير ناشئ من العقد فلا اختلال للقاعدة. واضح الإشكال؟ قلت هذا الكلام قد يقبل تحليليا، لكن المدار كما تقدم عن كاشف الغطاء هو لزوم تأسيس فقه جديد، وفي تأسيس فقه جديد لا ينظر إلى رأي خاص في مورد خاص، إذ لا إشكال في أن عالما من العلماء لو خالف المعروف في مورد خاص فلا يلزم تأسيس فقه جديد. وعليه فالمدار على قول المعظم، ونحن إذا رجعنا إلى كلام الفقهاء نجد أن التضمين بالعقد الفاسد لم ينشأ من قاعدة اليد، وإنما نشأ من قاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، التي يكون أحد مداركها قاعدة الإقدام أقدم على الضمان. أقدم على الضمان بأي قيمة؟ المسمى، وما ضمن القيمة الواقعية، فلم تكن العقود تابعة القصود. الآن قد واحد يخالف في ذلك يقول لا، الضمان عندي لقاعدة اليد، لكن العمدة على رأي من؟ على رأي المعظم، لأن الإشكال ماذا كان؟ لزوم تأسيس فقه جديد، هذا لا يكون في رأي واحد أو اثنين، هذا ينظر إليه في رأي المعظم. واضح هذه النكتة؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني أنه سوف يأتي في باب الشروط أنه إذا فسد الشرط لاختلال شرط من الشروط الثمانية المعتبرة في الشروط من قبيل أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد للكتاب والسنة وما شكل ذلك، كان الشرط من الشروط فاسدا، فالفقهاء اختلفوا في صورة فساد الشرط على طائفتين. الطائفة الأولى طائفة المشهور من القدماء. هؤلاء ذهبوا إلى أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد، الطائفة الثانية وهم الأقلية ذهبوا إلى الملازمة بين فساد الشرط وفساد العقد، وكلامنا على رأي أكثر بناء عليه لا يكون العقد تابعا للشرط، فلو عقد رجل على امرأة منقطعا فاشترطت عليه ترك الاستمتاع وقلنا بفساد هذا الشرط لمخالفته لأي شيء؟ لمقتضى العقد، فإن الشرط يبطل والعقد يصح، والحال أن القبول والإيجاب وما أقدم عليه هو حصول العلقة بدون الاستمتاع، وما وقع هو حصول العلقة مع الاستمتاع، هذا لأن الشرط فاسد، فقصدا حصول، لأنه الرجل وافق على الشرط والمرأة وافقت، فما أقدم عليه ما هو؟ علقة بدون استمتاع. عندما حكمت الشريعة بفساد الشرط والعقد يكون صحيحا، ما الذي وقع؟ العلقة مع الاستمتاع، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث، لو أن شخصا باع كلب حائط مع كلبه راشن صفقة واحدة، يعني البيع حصل على ماذا؟ على المجموع، فقد حكم الجميع بصحة هذا البيع، فيملك كلب الهراش، فيملك كلب الحائط دون كلب الهراش، وهذا من مصادق ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لأنهما قصدا تملك كلب الحائط مع الهراش، وما وقع هو تملك كلب الحائط لا غير. واضح الكلام؟ وهذا متفق عليه. حينئذ نعم، لو في صفقتين لا يأتي الإشكال، لأن إحدى الصفقتين تكون باطلة والصفقة الأخرى تكون صحيحة على ما وقعت عليه،
لم يكن هناك مخالفة، كلامنا في صفقة واحد. مورد الآن ثلاثة صاروا. المورد الرابع، لو باع الغاصب لنفسه فسوف يأتي أن الكثير من العلماء، وين سوف يأتي؟ في البيع الفضولي، أن الكثير من العلماء حكموا بصحة هذا العقد تهيئا عن المالك، ومعنى الصحة التهيئية أنها موقوفة على أي شيء؟ على الإجازة. فما قصده البائع هو البيع عن نفسه، وما وقع بعد الإجازة ما هو؟ والبيع عن المالك. وليست الإجازة، التفت حتى لا يرد إشكال، وليست الإجازة إنشاء لبيع جديد. واضح هذا الكلام؟ لو كانت هي إجاب لبيع جديد هذا يكون البيع الأول باطل لم يقع شيء، والبيع الثاني قصد الإجازة عن نفسه وقعت عن نفسه. لا، الإجازة ليست إجاب لبيع جديد كما سوف يأتي في محله. فهذا من موارد أيضا تخلف القاعدة. المورد الخامس، أن المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى أنه في العقد المنقطع لو ترك ذكر الأجل يصح وينقلب إلى ماذا؟ إلى دائم. فما وقع وهو المنقطع وهو الدائم لم يقصد، وما قصد وهو المنقطع لم يقع. واضح هذا الكلام؟ نعم، هناك فرق بين هذه الموارد من العقود وبين ما نحن فيه، فإن تلك الموارد يحتاج خروجها عن قاعدة التبعية إلى دليل محكم، لأنها مشمولة للقاعدة موضوعا لكونها من العقود، وحكما لترتب الحكم على كل عقد. أما ما نحن فيه فقد عرفت ماذا؟ أن المعاطاة خارجة تخصصا، لكن هذا الاستدراك هنا فيه نظر لكون الكلام في الجواب الثاني، وفي الجواب الثاني المفروض أننا سلمنا أن المعاطاة ماذا؟ عقد. فلا معنى لأن تذكرنا بما ذكرت في الجواب الأول. الجواب الأول أنكرنا أنها عقد، الجواب الثاني أنه على تقدير أنها عقد لها نظائر، فحينئذ لا ينبغي أن يكون هناك فرق بين المعاطاة وبين سائر العقود. هذا الاستدراك في هنا في هذا المورد فيه نظر. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الجواب عن المورد الأول من الموارد التي ذكرها كاشف الغطاء. وأما المورد الثاني من أنه يلزم صيرورة إرادة التصرف من المملكات، الأمر الذي استبعده كاشف الغطاء، يجيب المصنف على ذلك أن الاستبعاد ينتفي إذا وجد الدليل. يعني لا أنه نأتي بفتوى نقول بعيدة، لا، شوف إذا لا دليل عليها هي ليست فقط بعيدة، هي باطلة. إذا في دليل عليها فنتبع الدليل. وفيما نحن فيه القول بمملكية إرادة التصرف أو بمملكية التصرف له دليل، وهو الجمع بين أدلة ثلاثة. يعني مقتضى الجمع بين أدلة ثلاثة أن نقول بأن التصرف أو إرادة التصرف مملك. الدليل الأول أنه في المعاطاة عندنا أصالة عدم ترتب الأثر الذي مرجعه إلى الاستصحاب. هذا الكتاب قبل أن أعطيك إياه ماذا كان؟ كان على ملكي. أشك دخل في ملكك أم لا؟ الأصل الأحد. الثاني الدليل الدال على جواز مطلق التصرفات من قبيل أحل الله البيع أو السيرة على القول بها. واضح الكلام؟ الدليل الثالث أن جملة من التصرفات التي دل الدليل على جوازها تتوقف على أي شيء؟ على الملك. فمقتضى الدليل الأول الذي هو الأصل أن نقول بماذا؟ بالإباحة. ومقتضى الدليل الثاني أن نقول بإباحة جميع التصرفات. وإذا ضممنا إلى ذلك لا عتق إلا في ملك، فمقتضى الدليل الثالث أن نقول بأن هذا التصرف يكشف عن حصول الملكية عند إرادته وهو المطلوب. فمع وجود الدليل لا يبقى استغراب
في مملكية ماذا؟ إرادة التصرف. ما أدري صار واضح المطلب.
طب تعال نقرأ هذا المقدار الآن. إذا ما في داعي للقراءة نتابع، إذا نقرأ لا نتابع. يقول: أما والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود، ففيها أولا أن المعاطاة خارجة ماذا؟ خارجة تخصصا لعدم كونها من العقود. هذه النتيجة النهائية، أن المعاطاة ليس عند القائل بالإباحة المجردة من العقود ولا من الأمور التي تقوم مقام العقود. مثل ماذا الذي يقوم مقام العقود؟ مثل الوصية التمليكية. الوصية التمليكية ليست عقدا، لأن العقد يتوقف على إيجاب وقبول. الوصية التمليكية على قول المشهور لا تتوقف على ماذا؟ على القبول، مجرد إيجاب الذي سوف يموت. هذه الوصية التمليكية يحصل الملك بعد الموت قهرا، فهي بمثابة العقد في كونها من المملكات. التفتنا؟ طيب المعاطاة لا عقد لعدم كونها قولا، وليست وصية تمليكية، وهو واضح، ولا من القائم مقامها شرعا، فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. أما المعاملات الفعلية من قبيل المعاطاة التي لم يدل على صحتها دليل، فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم، من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات. نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا. وثانيا لابد أن نكون ماذا؟ أن نقول سلمنا أنها من العقود، لكن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، يعني له نظير، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من المعاوضة من العوضين القيمة. هم قصدوا ضمان المعاوض أي المسمى، والذي وقع ضمان القيمة الواقعية، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه، يعني بنفس الطريقة التي إذا اقتضاها الصحيح، مع أنهما لم يقصدان إلا ضمان كل منهما بالآخر، فما قصد الضمان المعاوضي وما وقع القيمة الحقيقية. وتوهم ولقائل أن يقول أن هذا ليس انخراما للقاعدة. ليش؟ لأن الضمان ليس بالعقد، الضمان بقاعدة على اليد. وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول، وهو إقدامهما على الضمان. فلاحظ المسالك. خب المورد الثاني: وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرون به غير مفسد عند أكثر القدماء، فما قصد للمتعاقدين العلقة الزوجية بدون استمتاع، وما وقع العلقة مع الاستمتاع. المورد الآخر: وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل، طبعا إذا كان يصلح، إشكالا إذا كان صفقة واحدة. وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير، وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى مشهور. نعم، الفرق بين العقود وبين ما نحن فيه، يعني المعاطاة التي تفيد الإباحة، أن التخلف عن القصود في هذه العقود يحتاج إلى الدليل. ليش؟ لأن داخل موضوعا وحكما، إخراجها يحتاج إلى دليل مخصص عن أدلة صحة العقود، وفيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للأصل كما ذكرنا. وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل الأصل يدلنا على الإباحة، ينفي الملكية فقط، ودليل جواز التصرف المطلق وهو أحل الله البيع يدل على حلية جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك مثل لا عتق إلا في ملك تقتضي أن يكون قد حصل ملك في آن ما وهو عند إرادة التصرف أو عند التصرف على تبديل على كلا ترديدي كاشف الغطاء، فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطء والبيع والعتق وشبههما. التفتنا؟ وأما ما ذكره يأتي والحمد لله.